الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 46 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 13 من كتاب الحج. وقد توسع النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، وكان من قوله قوله أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بكسر الحاء وفتحها، والمراد حجة الوداع. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة. قوله ثم أذن في الناس العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام وتبلغ الرسالة القريب والبعيد. وفيه أنه يستحب للإمام إذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. قول كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وهم لا يخالفونه. ولهذا قال جابر: وما عمل من شيء عملنا به. ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم. ومثله تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لأسماء بنت عميس: وقد ولدت، اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي، في استحباب غسل الإحرام للنفساء، وقد سبق بيانه في باب مستقل فيه، وفيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستدفار، وهو أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعله على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء وفيه صحة إحرام النفساء، وهو مجمع عليه والله أعلم. قوله فصلى ركعتين في استحباب ركعتي الإحرام، تقدم الكلام على هذا، وأن ليس للإحرام صلاة مستقلة، وإنما إن كان بعد صلاة فحسن. قوله ثم ركب القصوى بفتح القاف وبالمد. قال القاضي: ووقع في نسخة العذر القصوى القصوى بضم القاف والقصر. قال: وهو خطأ. قال القاضي: قال ابن قتيبة: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نوق القصوى والجدعاء والعضباء. قال أبو عبيد: العضباء اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تسمى بذلك لشيء أصابها. قال القاضي: قد ذكر هنا أنه ركب القصوى، وفي آخر هذا الحديث خطب على القصوى، وفي غير مسلم خطب على ناقته الجدعاء، وفي حديث آخر على ناقة خرماء، وفي آخر العضباء، وفي حديث آخر كانت له ناقة لا تسبق، وفي آخر تسمى مخضرمة. وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدة خلاف ما قاله ابن قتيبة، وأن هذا كان اسمها أو وصفها لهذا الذي بها خلاف ما قال أبو عبيد. لكن يأتي في كتاب النذر أن القصوى غير العضباء كما سنبينه هناك. قال الحربي: العضب والجدع والخرم والقصو والخضرمة في الآذان. قال ابن الأعرابي: القصوى التي قطع طرف أذنها، والجدع أكثر منه. فقال الأصمعي: والقصر مثله. قال: وكل قطع في الأذن جدع، فإن جاوز الربع فهي عضباء، والمخضرم مقطوع الأذنين، فإن اصطلمتا فهي صلماء. قال أبو عبيد: القصوى المقطوعة الأذن عرضا، والمخضرم المستأصلة، والمقطوعة النصف فما فوق. وقال الخليل: المخضرم مقطوع الواحدة، والعضباء مشكوكة الأذن. قال الحربي: في الحديث يدل على أن العضباء اسم لها، وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها. هذا آخر كلام القاضي. قال محمد بن إبراهيم التيمي التابعي وغيره: إن العضباء والقصوى والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: نظرت إلى مد بصري، هكذا في جميع النسخ مد بصري، وهو صحيح ومعناه منتهى بصري. أنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب مدى بصري، وليس هو بمنكر، بل هما لغتان المد أشهر. قوله: بين يديهم الراكب وماش، فيه جواز الحج راكبا وماشيا، وهو مجمع عليه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. واختلف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعول له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة. وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته، وهذا فاسد، لأن المشقة ليست مطلوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عن تعذيب هذا هذه نفسها لغني. قوله عليه انزل القرآن وهو يعرف تأويله معناه الحث على التمسك بما أخبركم به عن فعله، فهو في حجته تلك. قوله فأهل بالتوحيد يعني قوله لبيك لا شريك لك، وفي إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقول في تلبيتها من لفظ الشرك، وقد سبق ذكر تلبيتهم في باب التلبية، كانوا يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قوله فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال القاضي عياض رحمه الله فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر، كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، وعن ابن عمر رضي الله عنه لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، عن أنس رضي الله عنه لبيك حقا تعبدا ورقا. قال القاضي قال أكثر العلماء المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم به، قال مالك والشافعي والله أعلم. قوله قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، فيه دليل لمن قال بترجيح الإفراد، وقد سبقت المسألة مستقصة في أول الباب السابق. قوله حتى أتينا البيت فيه بيان أن السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. قوله حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، فيه أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه، وفيه أن الطواف سبعة طوافات، وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاثة الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. قال العلماء الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب. قال أصحابنا ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف، ولا يسرع أيضا في كل طواف حج وإنما يسرع في واحد منهما. وفيه قولان مشهوران للشافعي صحهما طواف عقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم ويتصور في طواف الإفاضة. الصحيح أن طواف الإفاضة ليس فيه رمل، ولا يتصور في طواف الوداع. وقل قول الثاني أنه لا يسرع إلا في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا، ولا يسرع في طواف العمرة إذا ليس فيها إلا طواف واحد، والله أعلم. قال أصحابنا والاطباع سنة في الطواف، وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. قال وإنما يسن الاطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله والله أعلم. وأما قول استلب الركن فمعناه مسحه بيده، وهو سنة في كل طواف، وسيأتي شرحه واضحا حيث ذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله. قوله ثم نفر إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان، وعندنا فيه خلاف حاصل ثلاثة أقوال، أصحها أنهما سنة، والثاني أنهما واجبتان، والثالث إن كان طوافا واجبا فواجبتان، وإلا فسنتان، وسواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهما لا يبطل طوافه، والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا، ولو أراد أن يطوف أطوافه استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه، فلو أراد أن يطوف أطوافه بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطواف لكل طواف ركعتيه، قال أصحابنا يجوز ذلك وهو خلاف الأولى، ألا يقال مكروه ممن قال بهذا المسور بن مخرمة وعائشة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف، وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر، ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء. الصحيح أنه إذا صلى ركعتين بعد كل طواف أحسن، وإن أخرها جاز ذلك. أحيانا قد يطوف على غير طهارة ويكون الحرم شبه فاضي فيكرر الأطواف ثم يتوضأ ويصلي لا حرج. قوله فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. يعني هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر قال كان أبي يعني محمد أن يقول إن قرأ هاتين السورتين. قال جعفر ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر بل عن جابر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة هاتين الركعتين. قال قول قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون معناه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. أما قوله لا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو شكا في ذلك لأن لفظة العلم تنافي الشك بل جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر إلى الأسود ثلاثة ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قول ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إلا فرغ من طوافه وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا ليسعى واتفقوا على أن هذا السعي ليس بواجب إنما هو سنة لو تركه لم يلزم دم. قوله ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فركع عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة. في هذا اللفظ أنواع من المناسك منها أن السعي اشترط فيه أن يبدأ من الصفا وبه قال الشافعي ومالك والجمهور وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به هكذا بصيغة الجمع والأمر. ومنها أنه ينبغي أن يركع على الصفا والمروة وفي هذا الرقي خلاف قال جمهور أصحابنا هو سنة ليس بشرط ولا واجب فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة. وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا. الصحيح أنه لو طاف بينهما أجزأه يعني لا سيما كبار السن ربما الصعود يؤذيه ويتعبه ويرهقه فلو وصل إلى أسفله وهو معلوم يعني تجد الأرض مستوية ثم فجأة يكون مثل الارتفاع فإذا رجع ليس عليه شيء وإن رقع حتى يرى البيت فهو سنة وإن بقي يدعو سنة وإن رجع بدون دعاء جاز ذلك. قال أصحابنا هو سنة ليس بشرط ولا واجب فلو تركه صح سعيه لأنه لكن فاتته الفضيلة. وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا. والصواب الأول قال أصحابنا لكن يشترط أن لا يترك شيئا من المسافة بين الصفا والمروة فليلصق عقبيه بدرج الصفا وإذا وصل المروة ألصق أصابعه رجليه بدرجها وهكذا في المرات السبع اشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه بما يبدأ منه وأصابعه بما ينتهي إليه. قال أصحابنا يستحب أن يركع على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه. أما الصفا فالآن الرؤية له سهلة وأما المروة فيتعذر رؤيتها رؤية البيت منها بسبب الأبنية. ومنها أنه يسنى أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات هذا هو المشهور عند أصحابنا. وقال جماعة من أصحابنا يكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقط والصواب الأول. قال صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده معنى هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. كان الخندق في شوال سنة 4 من الهجرة وقيل سنة 5. قالوا ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة هكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ. قال وفيه إسقاط لفظة لا بد منها وهي حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي ولا بد منها وقد ثبتت هذه اللفظة من غير رواية مسلم، وكذا ذكرها الحميدي في الحج بجمع بين الصحيحين وفي الموطأ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه، وهو بمعنى رمل، هذا كلام القاضي، وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، كما وقع في الموطأ وغيره والله أعلم. وفي هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشي، وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده، ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزاءه وفاتته الفضيلة، هذا مذهب الشافعي وموافقيه. عن مالك في من ترك السعي الشديد في موضعه روايتان، أحدهما كما ذكر والثاني يجب عليه إعادته. الصحيح الأول قوله ففعل على المروة ما فعل على الصفا، فيه أنه يسن عليه من الذكر ما الدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا، وهذا متفق عليه قوله حتى إذا كان آخر طواف على المروة، فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة فيقع آخر السبع في الصفا، وهذا الحديث الصحيح رد عليها، وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان والله أعلم. كان هناك أخ من عب اسمه نايف الشبيبي أظن، نعم. المهم دخل الحرم قبل أن يعرف حجنا وعمره، فكان يطوف بالبيت وينسى عدد الأشواط ويقول بالزيادة ولا بالنقصان يزيد، فإذا وهم يزيد، ثم ركع على الصفا فالظن عنده أن الطوفة من الصفا إلى الصفا، يمشي 14 شوطا ويزيد على مذهب بالزيادة ولا بالنقصان، ثم قرر أن يعمل لأبيه عمره في نفس اليوم مستعجل، ذهب وفعل نفس الفعلة، الزيادة في طوافه والزيادة في سعيه الزائد. المهم يخبرنا قال ما انتهيت من ذلك اليوم إلا وقد ضاقت روحي وانتفخت أرجلي ولحقني من التعب والنصب ما الله به عليم، وهو على مذهب بالزيادة ولا بالنقصان. ويذكرون أيضا أن شيخنا يحيى في أول حجته قبل أن يطلب العلم كأنه سعى على هذا السعي بين الصفا والمروة 14 شوطا، والله أعلم لم نسمعها منه، إنما يذكرها الأخوة تناقلا. فالشاهد أن الذي يحج ويعتمر وربما قرأ لابن حزم أو لغيره أو ربما مشى على ما يظنه، ربما يلحقه مثل هذا التعب والنصب، والمسافة بعيدة. والأصل في مثل هذا الذي يشك يبني على ما استيقن، وإذا عد الأشواط بيده فحسن، بعضهم يعمل له مثل السبحة، لكن تترك مثل هذه لما فيها من التشبه، لكن إما أن يعمل بيده هكذا، وإما أن يخط خطا في ورقة، وإما أن يفعل شيء بحيث يعني يسهل عليه إتقان العدد، لا سيما إذا كانت زحام، يعني ربما يقع مثل هذا الشك. وهكذا الظن في السعي، لكن في السعي اجعل في ذهنك أن كل صعود على المروة واحد، كل صعود على المروة واحد، ففي السابعة تنتهي بالمروة، والإنسان على تعوده، وكل يفعل الذي يراه. مثل هذه الأيام، مثل هذه التلفونات التي في يده، يستطيع يفعل شيء بحيث يضبط، مثلا يكتب واحد في رسالة، اثنين في رسالة، ثلاثة في رسالة، حتى لا يقع عليه الإرهاق. نكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله نكمل ما تبقى.